بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال البخاري رضي الله عنه: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو قال يجعل الله صورته صورة حمار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام أي من السجود كما سيأتي بيانه. قوله عن محمد بن زياد هو الجمحي مدني سكن البصرة، وله في البخاري أحاديث عن أبي هريرة، وفي التابعين أيضا محمد بن زياد الألهاني الحمصي، وله عنه حديث واحد عن أبي أمامة في المزارعة. قوله أما يخشى أحدكم في رواية الكشمهني أولا يخشى، ولأبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة أما يخشى أو ألا يخشى بالشك، وأما بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا، وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وهو هنا استفهام توبيخ. قوله إذا رفع رأسه قبل الإمام زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد في صلاته، وفي رواية حفص بن عمر المذكورة الذي يرفع رأسه والإمام ساجد، فتبين أن المراد الرفع من السجود، ففيه تعقب على ابن دقيق العيد أو على ابن دقيق العيد، حيث قال إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معا، وإنما هو نص في السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه، ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية، لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه، لأنه غاية الخضوع المطلوب منه، فلذلك خص بالتنصيص عليه، ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية. وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى، لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد. ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح، لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله، ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائل. وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ. قوله أو يجعل الله صورته صورة حمار، الشك من شعبة، فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد، ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم، كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد. فأما الحمادان فقال رأس، وأما يونس فقال صورة، وأما الربيع فقال وجه. والظاهر أنه من تصرف الرواة، قال عياض: هذه الروايات متفقة أن الوجه متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه نعم جزاكم الله خير. قال: قلت لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل، فهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل. وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسح، وهو أشد العقوبات. وبذلك جزم النووي في شرح المهذب: ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث. قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. واختلف في معنى الوعيد المذكور، فقال يحتمل أو يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك، وكون فعله ممكنا لأن يقع نعم وكون فعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء، قاله ابن دقيق العيد. وقال ابن بزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا، وحمله آخرون على ظاهره، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك، وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة، وهو حديث أبي مالك الأشعري في المعازف، فإن فيه ذكر الخسف، وفي آخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب، فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار، ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بريدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة، ولم يبين وجه المنع. وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه لهم الأحكام وما ترتب عليها من الثواب والعقاب، واستدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه، لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة وبمفهومه على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها. وقال ابن بزيزة استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ. نعم، وقال ابن بزيزة استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ. قلت وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان، والذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل المسخ لا بخصوص هذا الحديث. لطيفة، قال صاحب القبس ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال، والله المستعان. التناسخ هنا سيدنا يقصد يعني الحلول،
تناسخ الأرواح.
نعم، يقصد يعني ما يقولون بالحلول والاتحاد.
لا لا لا، لما هذا مذهب مذاهب يقولون إن روح فلان تحل في فلان، وإن ربما مثلا يكون من كلامهم انتقال أرواح المخلوقات، يعني من ناحية إن هذا بشر وبعدها يمسخ فيكون حمارا ونحو هذا.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال البخاري رضي الله عنه باب إمامة العبد والمولى. قال وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعربي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله، ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. وولد البغي هذا معطوف على إمامة العبد والمولى.
والمولى.
نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب إمامة العبد والمولى أي العتيق. قال الزين بن المنير لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده أدلته، قوله وكانت عائشة إلى آخره، وصله ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها غلامها ذكوان في المصحف، ووصله ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقد غلاما لها عن دبر فكان يأمها في رمضان في المصحف، واصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق اخرى عن ابن ابي مليكه انه كان ياتي عائشه باعلى الوادي هو وابوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمه وناس كثير، فيأمهم ابو عمرو مولى عائشه وهو يومئذ غلام لم يعتق، وابو عمرو المذكور هو ذكوان. وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور، وخالف مالك فقال لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرؤون فيؤمهم إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه، وخالفه أشهب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها. قوله في المصحف استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف، ومنع منه آخرون لكونه عملا كثيرا في الصلاة. قوله وولد البغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أي الزانية، ونقل ابن التين أنه رواه بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف والأول أولى، وهو معطوف على قوله والمولى، لكن فصل بين المتعاطفين بأثر عائشة. وغفل القرطبي في مختصر البخاري فجعله من بقية الأثر المذكور. وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضا، وكان مالك يكره أن يتخذ إماما راتبا، وعلته عنده أنه يصير معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه، وقيل لأنه ليس له في الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل. قوله والأعرابي بفتح الهمزة أي ساكن البادية، وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضا، وخالف مالك وعلته عنده غلبة الجهل على ساكن البوادي، وقيل لأنهم يديمون نقص السنن وترك حضور الجماعة غالبا. قوله والغلام الذي لم يحتلم ظاهره أنه أراد المراهق، ويحتمل الأعمى، لكن يخرج منه من كان دون سن التمييز بدليل آخر، ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك، وهو فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وإسناده ضعيف. وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة جزاكم الله خيرا. قال وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل توقف فيه، فقيل لأنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقيل لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة. وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله، ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. وأيضا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابة، وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم. وعن الثاني بأن سياق رواية المصنف تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض لقوله فيه صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة الحديث. وفي رواية لأبي داود قال عمرو فما شهدت مشهدا في جرم إلا كنت إمامهم.
في جرم يعني القرية أو البلدة التي كانوا فيها.
نعم جزاكم الله خير. في الهامش يقول القبيلة يعني.
نعم.
وإليها ينسب الجرمي تقريبا هكذا نسبته أو الجرمي. نعم. جزاكم الله خيرا. قال عمرو فما شهدت مشهدا في جرم إلا كنت إمامهم، وهذا يعم الفرائض والنوافل. واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمهم أقرأهم، قال فعلى هذا إنما يؤم من يتوجه إليه الأمر، والصبي ليس بمأمور لأن القلم رفع عنه فلا يؤم كذا قال، ولا يخفى فساده، لأن نقول المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنا فبطل ما احتج به. وإلى صحة إمامة الصبي ذهب أيضا الحسن البصري والشافعي وإسحاق، وكرهها مالك والثوري، وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان، والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض. قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمهم أقرأهم لكتاب الله أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصبي وغيرهما. وهذا طرف من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في باب أهل العلم أحق بالإمامة، وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن بلفظ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. وفي حديث عمرو بن سلمة المذكور عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. واستدل بقوله أقرأهم على أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له. قوله ولا يمنع العبد من الجماعة هذا من كلام المصنف وليس من الحديث المعلق. قوله بغير علة أي بغير ضرورة لسيده، فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم يكن له ذلك. وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثي الباب. قال البخاري رضي الله عنه: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. قوله عن عبيد الله هو العمري. قوله لما قدم المهاجرون الأولون أي من مكة إلى المدينة، وبه صرح في رواية الطبراني قوله العصبة بالنصب على الظرفية لقوله قدم كذا في جميع الروايات. وفي رواية أبي داود نزل العصبة أي المكان المسمى بذلك، وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة، واختلف في أوله فقيل بالفتح وقيل بالضم بوزن جملة، ثم رأيت في النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين. نعم العصبة. نعم. قال أبو عبيد البكري لم يضبطه الأصيلي في روايته، والمعروف المعصب بوزن محمد بالتشديد، وهو موضع بقباء. قوله وكان أمهم سالم مولى أبي حذيفة زاد في الأحكام من رواية ابن جريج عن نافع، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة أي ابن عبد الأسد، وزيد أي ابن حارثة، وعامر بن ربيعة واستشكل ذكر أبي بكر فيهم، إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان رفيقه. ووجهه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبي بكر ولا يخفى ما فيه. ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتقى. وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف ولا يمنع العبد، وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه، فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في موضعه. واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. قوله وكان أكثرهم قرآنا إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه، وفي رواية للطبراني لأنه كان أكثرهم قرآنا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. قال الحافظ ابن حجر: قوله حدثنا يحيى هو القطان، قوله اسمعوا وأطيعوا أي فيما فيه طاعة لله، قوله وإن استعمل أي جعل عاملا. وللمصنف في الأحكام عن مسدد عن يحيى: وإن استعمل عليكم عبد حبشي، وهو أصرح في مقصود الترجمة، وذكره بعد باب من طريق غندر عن شعبة بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع الحديث. وقد أخرجه مسلم من طريق غندر أيضا لكن بإسناد له آخر عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنهما قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وأخرجه الحاكم والبيهقي.
نعم سيدنا. أن اسمع وأطع. نعم
على الأمر. نعم جزاكم الله خير. قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وأخرجه الحاكم والبيهقي من هذا الوجه. وفيه قصة أن أبا ذر انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يأمهم، قال فقيل هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، فقال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وأخرج مسلم أيضا من طريق غندر أيضا عن شعبة عن يحيى بن الحصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. وفي هذه الرواية فائدتان، تعيين جهة الطاعة وتاريخ الحديث وأنه كان في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كأن رأسه زبيبة قيل شبهه بذلك لصغر رأسه، وذلك معروف في الحبشة، وقيل لسواده، وقيل لقصر شعر رأسه وتفلفله. ووجه الدلالة فيه على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه، قاله ابن بطال. ويحتمل أن يكون مأخوذا من جهة ما جرت به عادتهم أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أو نائبه، واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا، لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم. ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي، والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش، فيكون غيرهم متغلبا، فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. ورده ابن الجوزي بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام
عن مخالفته والقيام عليه.
نعم جزاكم الله خيرا. قال فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. ورده ابن الجوزي بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى، وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق انتهى. ولا مانع من حمله على أعم من ذلك، فقد وجد من ولي الإمامة العظمى من غير قريش من ذوي الشوكة متغلبا، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأحكام، وقد عكسه بعضهم فاستدل به على جواز الإمامة في غير قريش وهو متعقب، إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال حدثنا الفضل بن سهل. نعم سيدنا كما ترى.
جزاك الله خيرا. آمين. شيخ الباز تفضل شيخ محمد.
أحسن الله لك سيدنا.
آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. قوله باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره كما سيأتي. قوله حدثنا الفضل بن سهل هو البغدادي المعروف بالأعرج من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بسنة. قوله يصلون أي الأئمة، واللام في قولي لكم للتعليل. قوله فإن أصابوا فلكم أي ثواب صلاتكم، زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند ولهم أي ثواب صلاتهم، وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها. وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، واستدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة، وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره. فالتقدير على هذا فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت انتهى. وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد. وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى. وقد أخرج ابن حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه: يكون أقوام يصلون صلاة فإن أتموا فلكم ولهم. وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: من أمّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم. وفي رواية أحمد في هذا الحديث: فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت. قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. قوله: وإن أخطأوا ارتكبوا الخطيئة. ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه. قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة. وقال البغوي في شرح السنة: فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدث أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة. واستدل به غيره على أعم من ذلك، وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم. وهو عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة. نعم نعم سيدة.
عندي كلمة زائدة وهو وجه عند الشافعية.
عندي هو عند وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. والأصح عندهم صحة الاقتداء بمن علم أنه ترك واجبا.
والأصح عندهم صحة الاقتداء
بمن علم
إلا بمن علم
أحسن
أنه
الله إليك.
ترك واجبا.
والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجبا. منهم من استدل به على الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد. قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة، بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها. قال: فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة، لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ. وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب. تنبيه: حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وفيه مقال، وقد ذكرنا له شاهدا عند ابن حبان. وروى الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: يأتي قوم فيصلون لكم فإن أتموا كان لهم ولكم. عفوا سنة. فإن أتموا كان لكم ولهم.
كان لهم ولكم، وإن نقصوا
فإن أتموا كان لهم ولكم، وإن نقصوا كان عليهم ولكم. قال رحمه الله تعالى باب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. قوله: باب إمامة المفتون، أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام. ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك. قوله: والمبتدع، أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة. قوله: وقال الحسن صلي وعليه بدعته. وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة، فقال الحسن: صلي خلفه وعليه بدعته. قوله: وقال لنا محمد بن يوسف، هو الفريابي، قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا، وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض. وقيل هو متصل من حيث اللفظ، منقطع من حيث المعنى، والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك، وهو أنه متصل لكون، وهو أنه متصل لكنه لا يعبر،
لا
عفوا،
يعبر البخاري
نعم،
يعني.
آه نعم، وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه، والذي هنا من قبيل الأول، وقد وصله الإسماعيلي من رواية محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. قوله عن حميد بن عبد الرحمن أي بن عوف، وفي رواية الإسماعيلي أخبرني حميد، وأخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأوزاعي، وخالفه يونس بن يزيد، فقال عن الزهري عن عروة، أخرجه الإسماعيلي أيضا، وكذا رواه معمر عن الزهري، أخرجه عمر بن شبة في كتاب مقتل عثمان عن غندر عنه، ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان. قوله عن عبيد الله بن عدي في روايته ابن المبارك عن الأوزاعي عند الإسماعيلي وأبي نعيم، حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار، ابن عدي بن الخيار من بني نوفل بن عبد مناف، وعبيد الله المذكور تابعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان من أقارب أمه كما سيأتي في موضعه. قوله إنك إمام عامة أي جماعة، وفي رواية يونس وأنت الإمام أي الأعظم. قوله ونزل بك ما نرى أي من الحصار. قوله ويصلي لنا أي أمنا. قوله إمام فتنة أي رئيس فتنة، واختلف في المشار إليه بذلك، فقيل هو عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان، قاله ابن وضاح فيما نقله عن ابن عبد البر وغيره، وقاله ابن الجوزي، وزاد إن كنانة بن بشر أحد
فيما
رؤوسهم.
نقله عنه ابن عبد البر وغيره.
نعم، قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن عبد البر وغيره، وقاله ابن الجوزي، وزاد إن كنانة بن بشر أحد رؤوسهم صلى بالناس أيضا. قلت وهو المراد هنا، فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب الفتوح من طريق أخرى عن الزهري بسنده، فقال فيه دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي بالناس، فقلت كيف ترى الحديث وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، لكن بإذن عثمان. ورواه عمر بن شبة بسند صحيح، ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه إسماعيل الخطي في تاريخ بغداد من رواية
الخطبي،
إسماعيل الخطبي في تاريخ
نعم.
بغداد من رواية ثعلبة بن يزيد الحماني، قال فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس. وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني لم يصلي بهم غيرها، وقال غيره صلى بهم عدة صلوات، وصلى بهم أيضا سهل بن حنيف. رواه عمر بن شبة بإسناد قوي، وقيل صلى بهم أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة. وقال الداودي معنى قوله إمام فتنة أي إمام وقت فتنة، وعلى هذا الاختصاص له الخارجي. قال ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه، بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال، انتهى. وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته، ولو كان كما قال لم يكن قوله ونتحرج مناسبا. قوله ونتحرج في رواية ابن المبارك وإنا لنتحرج من الصلاة معه، والتحرج التأثم، أي نخاف الوقوع في الإثم، وأصل الحرج الضيق، ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه. قوله فقال الصلاة أحسن، في رواية ابن المبارك أن الصلاة أحسن، وفي رواية معقل بن زياد عن الأوزاعي عند الإسماعيلي من أحسن. قوله فإذا أحسن الناس فأحسن، ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم، كأنه يقول لا يضرك كونه مفتونا، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما افتتن به، وهو المطابق
تمام،
لس... عفوا
ماشي،
واترك
امشي
ما
ماشي تمام.
واترك ما افتتن به، وهو المطابق لسياق الباب، وهو الذي فهمه الداودي حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله إمام فتنة. وخالف ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون رأي أن يكون
أحسنت.
رأى نعم أحسن عليك. فقال: يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح، فحاد عن الجواب بقوله: إن الصلاة أحسن، لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة، وصلاة الخارجي غير صحيحة، لأنه إما كافر أو فاسق. انتهى. وهذا قاله نصرة أحسن الله عليك. وهذا قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف الفاسق. وفيه نظر، لأن سيفا روى في الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري عن أبيه قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصر عثمان إلا عثمان، فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. انتهى. فهذا صريح في أن مقصوده بقوله الصلاة أحسن الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه، وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتنة. وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال: قالوا لعثمان: إنا نتحرج أن نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك، فذكر نحو حديث الزهري، وهذا منقطع إلا أنه اعتضد. قوله: وإذا أساءوا فاجتنب، فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها، ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد. وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرغ الكلمة. وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. وفيه رد على زعم أن الجمعة لا يجزئ أن تقام بغير إذن الإمام. نعم.
أظن فيه هنا من على من زعم يعني.
وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزئ أن تقام بغير إذن الإمام. قوله: وقال الزبيدي بضم الزاي هو محمد بن الوليد. قوله: المخنث رويناه بكسر النون. رويناه ولا رويناه؟
كل هذا
رويناه.
جائز، روينا
نعم.
وروينا وروينا.
نعم.
نعم.
رويناه بكسر النون وفتحها. فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء، والثاني المراد به من يؤتى. وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التيني، محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته. ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء، فإن ذلك بدعة قبيحة. ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا. قال ابن بطال: ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته. قوله: إلا من ضرورة، أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته، فلا تعطل الجماعة بسببه. وقد رواه معمر عن الزهري
ما معنى أو
بغير
من
قيد.
جهته؟ بأن يكون
من
ذا
جهة
شوكة
المتسلط يعني؟
أو من
من جهة
جهته
صاحب الشوكة؟ من جهة صاحب الشوكة؟
ممكن أو من جهة صاحب الشوكة. نعم، جزاكم الله خير.
ممكن أحسن الله عليكم. وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد، أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه: قلت: فالمخنث؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يؤتم به، وهو محمول على حالة الاختيار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبانة قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. قوله: حدثنا محمد بن أبان هو البلخي مستملي وكيع، وقيل الواسطي، وهو محتمل، لكن لم نجد للواسطي رواية عن غندر بخلاف البلخي، وقد تقدم عنه بموضع آخر في المواقيت، وهذا جميع ما أخرج عنه البخاري. قوله اسمع وأطع تقدم الكلام عليه قبل بباب. قال ابن المنير: وجه دخوله في هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبا في عجمي حديث عهد بالإسلام، لا يخلو من جهل بدينه، وما يخلو من هذه صفته وما يخلو من هذه صفته من ارتكاب البدعة، وما يخلو من هذه صفته من ارتكاب البدعة، ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها. قال رحمه الله تعالى: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات، ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام، حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. قوله: باب يقوم أي المأموم عن يمين الإمام بحذائه بكسر المهملة وذال معجمة بعدها مدة أي بجنبه، فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه. وقوله: سواء أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه، كذا قال الزين بن المنير، والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضا. وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر، وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد
بعد
بعد آه نعم أحسن الله إليكم وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد. وقد قال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ فقمت إلى جنبه، وظاهره المساواة. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو من هذه القصة. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. قوله إذا كان أي إماما ومأموما، بخلاف ما إذا كان مأمومين مع إمام فلهما حكم آخر. تنبيه: هكذا في جميع الروايات باب بالتنوين يقوم إلى آخره، وأورده الزين بن المنير بلفظ باب من يقوم بالإضافة وزيادة من، وشرحه على ذلك، وتردد بين كونها موصولة أو استفهامية، ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلفا فيها. والواقع أن من محذوفة، والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد، والله أعلم. وقد نقل بعضهم الاتفاق على
لا
أن
متردد،
المأموم
هذه أفضل من التي عندنا، جازم بحكم المسألة لا يتردد. جميل، نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النخعي، فقال: إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام، فإن ركب الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه. أخرجه سعيد بن منصور. ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع،
لأن
فاعتبر
الإمامة
الإمامة صلى الله عليه وسلم. ووجهه بعضهم بأن الإمامة مظنة الاجتماع، فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهو حسن لكنه مخالف للنص، وهو قياس فاسد. ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قويا مجيء ثان. وقد روى سعيد بن منصور أيضا عنه قال: ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن. وذكر البيهقي أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافا
تقدم
لمالك. عفوا،
امتناع تقدم، نعم.
امتناع تقدم المأموم على الإمام خلافا لمالك، لما في رواية مسلم: فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه. وفيه نظر.
وفيه
وفيه نظر.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم السيد محسن الله.
يختم لنا الشيخ محمد علي.
يا شيخنا أحسن الله.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو خير رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. قال حدثنا أحمد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد بن مخرم عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس ابن عباس قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال: حدثني كريب بذلك. قوله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إلى آخره. وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يسار أولا، وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك، والأول هو قول الجمهور، بل قال سعيد بن المسيب إن موقف المأموم الواحد يقول عن يسار الإمام ولم يتابع على ذلك. قوله: حدثنا أحمد، لم أره منسوبا في شيء من الروايات، لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه. قوله: عمرو هو ابن الحارث المصري، وكذا وقع عند أبي نعيم. قوله: عن عبد ربه بفتح الراء وتشديد موحدة، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي الإسناد 3 من التابعين مدنيون على نسق. قوله: نمت، في رواية الكشميهني بت. قوله: فأخذني فجعلني، قد تقدم أنه أداره من خلفه، واستدل به على أن مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاة كما سيأتي. قوله: قال عمرو، أي ابن الحارث المذكور بإسناد المذكور إليه، ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري، والساق أبو نعيم مثل سياقه، وبكير المذكور في هذا وابن عبد الله بن الأشج، واستفاد عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلو برجل. باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قوله: باب إذا لم ينه الإمام أن يؤم إلى آخره. لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال، لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم الإمامة، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه، لكن في إيقاف إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني. وأما الأول فالأصل عدمه، وهذه مسألة مختلف فيها، والأصح عند الشافعية لا يشترط صحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة. واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته. الحديث وظاهر في أنه لم ينوي الإمامة ابتداء وأتمهم به وأقرهم، وحديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. وذهب أحمد إلى التفريقة بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفي نظر لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قوله: عن عبد الله بن سعيد بن جبير، هو من أقران أيوب الراوي عنه، ولذلك الإسناد كلهم بصريون، وسيأتي كلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب الثلاثة تاما في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. باب إذا طول البخاري الإمام باب إذا طول الإمام باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى. قال حدثنا مسلم قال أخبرنا شعبة عن عمرو عن جابر عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وحدثني محمد بن بشار قال أخبرنا غندر قال أخبرنا شعبة عن عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرار أو قال فاتنا 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 وأمره بسورتين من أوسط مفصل. قال عمرو لا أحفظهما. قوله باب إذا طول الإمام وكان للرجل أي المأموم حاجة فخرج وصلى والكشميهني فصلى بالفاء. وهذه الترجمة عكس التي قبلها لأن في الأولى جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة في الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه. وأما قول في الترجمة فخرج فيحتمل أنه خرج من القدوة أو من الصلاة رأسا أو من المسجد. قال ابن رشيد الظاهر أنه خرج إلى منزله فصلى فيه وظاهر قوله في حديث فانصرف الرجل قال وكان سبب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي رآه يصلي الصلاتان معا كما تقدم. قلت وليس الواقع كذلك فإن في رواية النسائي فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد. وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة. لكن في مسلم انحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده. واعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومحارب بن جثار وأبو الزبير وعبد الله بن مقسم. فرواية عمرو المصنف هنا عن شعبة وفي الأدب عن سليم بن حيان عن ولمسلم بن عيينة ثلاثتهم عنهم. ورواية ابن حارب تأتي بعد بابين وهي عند النسائي مقرونة بأبي صالح ورواية أبي الزبير عند مسلم ورواية عبيد الله عند ابن خزيمة وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما يحتاج إليه منها معزوا وإنما قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها. قالوا حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا. وكذلك أخرج البيهقي من طريق محمد بن أيوب الرازي عنه وقال الكرماني الظاهر من قوله فصلى العشاء إلى آخره داخل تحت الطريق الأولى وكانت الحامل له على ذلك أنها لو خلت عن ذلك لم تطبق الترجمة ظاهرا. لكن القائل يقول إن مراد البخاري بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته واستفاد بالطريق الأولى علو الإسناد كما أن في الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عمرو من جابر. قوله يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم زاد مسلم من رواية منصور عن عمرو عشاء الآخرة فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. قوله ثم يرجع فيؤم قومه في رواية منصور المذكور فيصلي بهم تلك الصلاة والمصنف في الأدب فيصلي بهم الصلاة أي المذكورة. وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه. وفي رواية ابن عيينة فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم. وفي رواية الحميدية عن ابن عيينة ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم ولا مخالفة فيه لأن قومهم بنو سلمة. وفي رواية الشافعي عنه ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة ولأحمد ثم يرجع فيؤمنا. قوله فصلى العشاء كذا في معظم الروايات ووقع في رواية عوانة والطحاوي من طريق محارب صلى بأصحابه صلاة بأصحابه المغرب. وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزوير فإن حمل
على تعدد القصة
فإن حمل على تعدد القصة كما سيأتي أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازا تم، وإلا
وإلا فما في الصحيح أصح.
نعم أحسن، وتم وإلا فما في الصحيح أصح.
تم
نعم،
تم بعد مجازا،
بعد مجازا. نعم
جميل ما شاء الله. نعم
قوله فقرأ بالبقرة استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل سورة البقرة، لكن في رواية الإسماعيلية عن الحسن بن سفيان أو محمد بن بشار شيخ البخاري فيه فقرأ سورة البقرة، ومسمع بن عيينة نحوه المصنف في الأدب فقرأ بهم البقرة، فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواه، والمراد أنها ابتداء أنها أنه ابتدأ في قراءتها في قراءتها، وبه صرح مسلم ولفظه فافتتح سورة البقرة. وفي رواية محارب فقرأ بسورة البقرة أو النساء على الشك، والسرواز من رواية مسعر عن محارب فقرأ بالبقرة والنساء كذا رأيته بخط الزكي البرزاري بالواو، فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بالنساء، ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي فقرأ اقتربت الساعة وهي شاذة إلا في حمل إلا إن حمل على التعدد، ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة لتسمية هذا الرجل، لكن روى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار في من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي قال مر حزم بن أبي كعب بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل يصلي بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له الحديث. قال البزار لا نعلم أحدا سماه عن جابر إلا ابن جابر، وقد رواه أبو داود في السنن من وجه آخر عن طالب فجعله عن ابن جابر عن حزم صاحب القصة، وابن جابر لم يدرك حزما ووقع عنده صلاة المغرب، وهو نحو ما تقدم من الاختلاف في رواية محارب. رواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسماه حازما وكأنه صحفه، أخرجه ابن شاهين من طريقه. وروى أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله الحديث. كذا فيه براء بعدها ألف، وظن بعضهم أنه حرام ابن ملحان خال أنس، وبذلك جزم الخطيب في المبهمات، لكن لم أره منسوبا في الرواية ويحتمل أن يكون تصحيفا من حزم، فتجتمع هذه الروايات. ولذلك يؤمن الصنيع بن عبد البر إنه ذكر في الصحابة حرام بن أبي بن كعب، وذكر له هذه القصة بعد تسميته لابن عبد العزيز بن صهيب
حرام ابن أبي كعب
ابن أبي بن كعب.
ماشي ماشي نعم، هذا من الفروق يعني بين النسختين. نعم
وذكر له هذه القصة وعزى تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ولم أقف في رواية عبد العزيز على تسمية أبيه، وكأنه بنى على أن اسمه تصحف والأب واحد. تمه جابر ولم يسمي أنس، وجاء في تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضا من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة يقال له سليم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنا نظل في أعمينا فنأتي حين نمسي فنصلي فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطوي علينا الحديث. وفي أنه استشهد بأحد، وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه. قد روى الطحاوي والطبراني من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بني سلمة فذكره مرسلا، وروى البزار من وجه آخر عن جابر وسماه سليما أيضا، لكن وقع عند ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سلم بفتح أول وسكون اللام وكأنه تصحيف والله أعلم. وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان، وأيد ذلك بالاختلاف في الصلاة هل هي العشاء والمغرب، وبالاختلاف في الصورة هل هي البقرة أو اقتربت، وبالاختلاف في عزل الرجل هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبان، أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاك، أو لكونه خاف على الماء في النخل كما في حديث بريدة، واستشكل هذا الجمع لأنه لا يظن بمعاذ أنه صلى الله عليه وسلم يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل، ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أولا بالبقرة فلما نهاه قرأ اقتربت، وهي أطول وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمر أن يقرأ بها كما سيأتي. واحتمال أن يكون النهي أولا وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام، ثم لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور. فصادف صاحب الشغل، وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل، ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر. وقع في رواية أبي الزبير عند مسلم فانطلق رجل منا، وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة، يقوي رواية من سماه سليما، والله أعلم.
نعم مناسب يعني. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.